بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري.
إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 146 على 1. شيخنا أخونا غسان كان جاء يعني ذهب إلى مصر هرسك، فعنده بعض المعلومات يعني يريد أنه يبلغك إياه إن شاء الله، إن شاء الله يكون فيها خير. سكوت يا إخواننا،
نرجو ذلك.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله وصحبه أجمعين، وبعد. تعلمون ما حصل للمسلمين في البوسنة والهرسك من إبادة جماعية وتشريد، وتأخر المسلمين في إغاثتهم. والمهمة التي ذهبنا من أجلها أن نرى إن كان هناك إمكانية للدعوة إلى الله عز وجل حتى لا تتكرر المأساة التي حدثت في أفغانستان. ولما علمنا أن مؤسسة الحرمين والتي كانت قد شكلت من قبل لجنة من الأفاضل من الذين يعرفون ما حصل في أفغانستان وكانوا من المحبين الدعوة إلى الله عز وجل تأصيلا من التوحيد، وقد كانوا مع الشيخ جميل رحمه الله في أفغانستان، وما تكلموا فيه من سبب الفشل الذي حصل أخيرا. رأوا أن لا تتكرر المأساة هناك، فكانت هذه المؤسسة تنظر إن كان هناك إمكانية، وعلى خطة متواضعة إن شاء الله تعالى تقوم باستقطاب أئمة المساجد من البوسنويين وإعطائهم دورة في تأصيل الدعوة وأهمية التوحيد وفهم الإسلام والاستعداد للمعاد، حتى لا يكون الإنسان في جهاده إنما يريد أن ينتقم لما حصل لأهله، أو أن يفني نفسه ولا يبقى لما رأى من الخزي، وإنما يعد نفسه لله عز وجل. يعرف الصلاة، يعرف حق الله تبارك وتعالى عليه، فالحمد لله على فضله. هذه اللجنة كانت من الشيخ متعب الطيار، والشيخ العقيل، والشيخ محمد الفراج، ويرسل الشيخ سفر الحوالي الدعاة لي يعني إمكانية تعزيز موقف هذه الدعوة أو مساعدتها وغير ذلك. الحقيقة أن هذه الدورة كانت في آخر معقل للمسلمين الباقي في البوسنة، ولله الحمد رشح المسؤول على المساجد الأخ أيوب هناك، لأنه يستطيع أن يجمع الأئمة،
وهو من أهل البلد،
وهو نعم من هناك. يأتي الأئمة ويحضر هذه الدروس، تقريبا 5 دروس في اليوم لمدة 10 أيام، لله الحمد حضرنا بعضها لنعرف ما هو هذا التأصيل ومدى قوته ونفعه لهذا الإنسان. اللهم لك الحمد، لم نلقى من البوسنويين ما لقيناه من الأفغان من تشدد في المذهب الحنفي وكراهية أن يتغير ما ألفوا عليه والطواف حول القبور وغير ذلك من الخرافات. الأمر الذي جعل هؤلاء يرحبون ترحيبا كبيرا، وخاصة أن المال كان يجعل حاجتهم لا تتوقف عن الرضوخ والقبول، على الأقل حتى يسمع ما نقول. فكنا نسمع ولله الحمد درسا في طرد الصوفية وأفكارهم، أنتم تأخذون علمكم ميت عن من؟ عن ميت، أين هذا الميت؟ ونحن نأخذ علمنا من الحي الذي لا يموت. الحمد لله، يعني تصور في هذه الدورة بدأت الأمور الأساسية، وما تجر هذه الأمور من عدم تعظيم الأشخاص وبالتالي إلى تقليدهم. وحضرنا أيضا درس أين الله وفي السماء وكذا وغير ذلك، ففرحنا فرحا شديدا أن تكون هذه البداية القوية التي تبين الولاء والبراء وحقيقة التوحيد. في رحلتنا صاحبنا أحد الأخوة من البوسنويين يجيد اللغة العربية، والكثير منهم يجيد اللغة العربية، تعلمها من منطقتهم اسمها سراييفو، هناك كلية شرعية. فحتى تؤخذ هذه الشحنات التي أردنا أن تصل بسلام إلى أهلها، كان لابد أن نتوثق من هذا الرجل، ثم أن نرى أهل القرية وكيف يعيشون ومدى حاجتهم وكيف يفكرون. وتعلمون أنه كلما اقتربت منطقة الحرب والخطر كانت هناك توقفات كثيرة. نحن على منطقة الكرواتيين نرى الصليب في أعناقهم ويستفهمون ويستنكرون رحلتنا إلى الداخل، وأما المسلمين هناك فتستطيع أن تميزهم بأن ترى البشاشة في وجوههم إذا رأوك، وكانت الثياب التي نلبسها خير معين في ذلك وأفضل عزة يفتخر بها الإنسان هناك. الكرواتيون هؤلاء يلاحظ الكراهة، تلاحظ الكراهة في وجوههم. لماذا تدخلون هذه الشاحنات؟ المفروض أن تنتقل إلينا ونحن نوزعها بدورنا، وكنا نرفض أنها لمساعدة الداخلين كائنا من كانوا. ففي كل مرة نتوقف نسأل عن الجوازات وعن السبب في الدخول، وتكاد ترى إما أن يكون في هذه المحطة كلهم من الكرواتيين النصارى أو من الكرواتيين المسلمين. هذا الخلط الموجود كان يجعل الإنسان يستطيع أن يتوقع بأنه قد يرد ببساطة: أوقف هذه الحملات وهذه الشحنات، نحن نعني بها، وأنت تعود أدراجك. وهذا الحقيقة لما وصلنا إلى هذه القرية وهي المسمى بتشن، وقد نزح أهل القرية الذين أردنا أن نوصل إليهم الشاحنة إلى كيلومترات إلى الخلف بسبب أن العدو كان يضرب، أخذ حقولهم ومزارعهم. في هذه القرية نعجب إذ يقول لنا هذا البوسنوي المسلم: هذه بيوتات للنصارى، هذه بيوتات المسلمين، هذه بيوتات للصرب. فعجبنا. جاء اليوم الثاني، اشتد القصف في هذه القرية التي نحن فيها، فقال: لا أعجب أن تكون المعلومات قد وصلت إلى الصرب في ضرب هذه الشحنة التي معنا. هذه المنطقة التي نحن فيها أخيرا هي مطلة على اسم مدينة اسمها دوبوي، وتحلق فوقها على سمائها الطائرات وتقصف بشدة. تهدمت 4 مساجد معروفة ظاهرة، وبقي 2 مسجد في الضواحي، وتحاول طائرات إسقاط هذه المنارات لأنها منارات عالية جدا. الناس يبكون إذا سقطت المنارات ولكن لا يصلون، هذه حقيقة. يعني العواطف موجودة ولكن أتعمر المساجد بالمآذن أم بالناس؟ كنا نعجب. السلام ورحمة الله. هناك جبهة للعرب المسلمين، جلسنا مع إخواننا ونصحناهم عن أهمية معرفة الراية وكيف تقاتلون، وهل سألتم أهل العلم؟ ولا بد أن نعتبر من دروس أفغانستان. فكانوا يقولون: نعم هذا صحيح، ولكن أيضا نحن ندعو. والبوسنويين يستجيبون، وضربت بعض الأمثلة. الحقيقة أن الناس تبرر بأنهم لا يستطيعون أن يتراجعوا لوجود مسلمين في الداخل في منطقة دوبوي، فلا بد من الحماية، والحماية تضطر إلى دفاع أو إلى هجوم ليخرج من في الداخل. وذكروا بعض العمليات التي فرحوا بها، ولكن الحقيقة نحن نخشى أمر أبعد من هذا. كنا نقول أن الحفاظ على المسلم ودعوته خاصة في هذا الجو الذي نعتقد استبعاد النصر الشرعي، فكان الإخوة يقولون: إن شاء الله تعالى الأمر يعني سيقوى، والتوكل على الله عز وجل موجود وغير ذلك. هناك فرقة اسمها CO2 أو شيء من هذا القبيل، غالبها من المسلمين ولكن فيهم صرب، هذا غير الكرواتيين الذين قادتهم من الكروات النصارى الذين يسيرون المسلمين. والCO2 وإن كان أكثرها مسلمين لكن أيضا فيها من النصارى، وهناك صرب يتلاعبون في الداخل ويخرجون. لذلك رأت اللجنة أن تتحد جماعة مسلمة وتحت شروط معينة، منها أهمية الدعوة إلى الله عز وجل وتأصيل العقيدة والصلاة مع الجماعة وغير ذلك من الشروط. هذه الفرقة فقيرة من السلاح، ولذلك تجد أنها لابد أن تدخل مع CO2، والCO2 لابد أن تأخذ من الكروات، ويصبح أمر النصارى لا زال هو القوي وهو المهيمن. الحقيقة نحن خشينا على العقلاء أكثر، أما الذين لا يعلمون ما الخطب كيف لنا بهم؟ المشكلة التي نراها واضحة تماما أن الإمدادات صعبة جدا يا شيخ. فالنصارى محيطين بالبوسنة إحاطة قوية جدا، فالموقف ليس مثل الأفغان أن يتراجع الناس إلى باكستان دولة مسلمة ويستطيعون أن يعيشوا قليلا ويدخلوا مرة أخرى، بل هو أعظم من ذلك يا شيخ. فالحكومات إذا كان في نفس أماكن القتال نصارى ومسلمين أيضا يفتقرون إلى النصر الشرعي، وحكومات من النصارى خلفهم النمسا والمجر وألمانيا وغير ذلك يوغوسلافيا، هذه لا تحب المسلمين أبدا، كثر التساؤل وزادت الضغوط على المسلمين، حتى أن البوسنيين قالوا أنتم جئتم متأخرين أيها العرب. فكثير من الناس ذهب إلى المجر وإلى النمسا، إلى يعني تراجع كثيرا، ما في تغذية، ليس له إلا أن يستسلم هو وأهله وأطفاله إلى الحال الموجود. وهناك في المخيمات الموجودة في منطقة زغرب مثلا من المسلمين الذين ظلوا لا يستسلمون للتبشير النصراني والعياذ بالله، ولكن إلى متى يستطيعون أن يصبروا؟ فسيارات النصارى تدخل ونراها تماما ولا يستطيع المخيم طردها، وتبدأ بالأطفال تغريهم بأن يذهبوا ويجدوا هناك الحلوى وكل شيء. واستعداد البوسنويون لهذا قوي، لأن حياتهم يعني أولا الإسلام غير واضح، ثانيا النصارى مع الإسلام ليس هناك ذاك البراء المعروف، بالإضافة إلى أنك تكلم ضعفاء النفوس كنساء وعجائز وأطفال، وأما الشباب فهم الذين إلى الجبهات أو غير ذلك. وما هو السلاح حتى عند الفرقة المسلمة التي نقول أنها يعني رايتها أنظف راية؟ 300 رجل ليس عندهم إلا 25 إلى 30 سلاح فقط، والذخيرة كيف تصل لا ندري، كيف يعني من أين تأتي، ولكن على وشك أن تنقطع.
بسم الله ونعم الوكيل.
الحقيقة مصيبة أخذ الأطفال إلى الكنائس فاجعة عظيمة جدا، ولم تتحرك طائرات المسلمين لتأخذ من هؤلاء وتؤويهم أو تستأجر لهم أرضا وتنفق عليهم أو غير ذلك. هناك جهود متواضعة من الشباب تذهب لتستطلع وتعود لتخبر ولتجمع ما تستطيع من المال لتشتري من إيطاليا، من يوغوسلافيا، من مستودعات أغذية، طعام، ألبسة، وتفرغه على هذه المخيمات، ويبقى 2 أو 3 من الشباب يعلمون الناس الصلاة، التوحيد، الصلاة إلى غير ذلك من الأمور. ولله الحمد هناك استجابة وهناك حب للعرب المسلمين، وهناك متابعات ولكن ساذجة يا شيخ. الناس يغلب عليهم اليأس من تعلم الإسلام. أذكر مثال في روزر، وهي بعد منطقة سبليت يعني إلى الداخل قليلا، لكنها بعيدة عن الجبهات. تكلمت بعد الجمعة عن حق الله عز وجل علينا وكيف نستعد للحساب ولا بد أن نصلح مشايئنا وغير ذلك، وكان عددا كبيرا إنما حضروا للمولد النبوي في يوم الجمعة، ولكنها فرصة منحني الإمام حتى أتكلم معهم. قلت لعل في صلاة العصر يزداد العدد مما سمعوه من الكلمة التي ذكرناها وترجمت، فلم أجد إلا 5 من العجائز، وإلا العادة في هذا المسجد أن لا يصلي إلا الإمام البوسنوي وابنه هو الذي يقيم الصلاة، فهم كلهم 2 أو 3 فقط. طيب البوسنويين هؤلاء الموجودين يأسوا من شيء اسمه تغيير ما ألفت عليه، وأخذ الأمر في عقله يدب في أنه مظلوم، والعواطف كما تعلم تكلمه في الصلاة تكلمه في هذا، يقول أنا مسلم. إذا قلت له لكن كيف تستعد إلى الله؟ قال أنا مختون، وكأن هذا هو الذي يعرفه. هذا موجود حتى في الجبهات يا شيخ. فعلى كل حال نعود الكلام إلى الدورة. الدورة لله الحمد وجدت إقبالا جيدا، وكانت المشجعات المالية التي يعطاها كل إمام 100 فرنك تقريبا، طبعا الفرنك ريالين نص تقريبا، يعني كم حوالي نصف دينار عندكم أو زيادة، كانت تأتي به، والحمد لله يتعلم وتتضح له البصيرة ويذهب إلى قومه يبلغهم. انتهت الدورة في 10 أيام، لله الحمد القائمين عليها رأيناهم يسيرون على منهج طيب ولله الحمد في العقيدة والتأصيل وأهمية الاتباع وترك الخرافات، تعليم القرآن والتجويد، ولله الحمد. يعني ستتكرر هذه الدورات والمعونات أيضا، وبدأ لله الحمد الناس يتعودون رؤية المسلمين العرب ويأمل فيهم الخير. فإذا جئت يا شيخ لترى الوضع لا تدري أتلحق على الأطفال قبل أن يذهبوا أم على النساء، والعياذ بالله، يعني أمور مبكية جدا. النصارى يذهب إلى المخيمات، عفوا يذهب إلى المهاجرين الذين أخذتهم الكنيسة، ويختار أجمل فتاة مسلمة ويبات معها شهرا، ثم بعد ذلك يطردها ويغيرها. حال يعني جدا مؤسف. فهذه مشكلة يا شيخ، يعني النساء والأطفال لا يدري الإنسان، يعني ذهب الرجال أطفالهم أولادهم نساؤهم ذهبوا للتنصير ببساطة، حال لا يوصف. أخيرا من الأسرى الصربيين أجبروا على حفر المقابر التي عرف أن هناك مقابر جماعية أبيد فيها كثير من المسلمين، وجدت جثث كثيرة مضروبة جماجمها بالفؤوس. قال هذا الساذج إن يعني هيئة الأمم إذا علمت بأن هناك من ضرب بالفأس إن كان من النساء أو الأطفال فسوف تضرب الصرب. مساكين إحنا، هذا واحد مسلم الذي يتكلم يعني ويتكلم بحرقة. فأحوال أحوال يا شيخ، يعني لا يكاد هذا الإنسان ينظر إلى هؤلاء كيف يعالجهم من أين يبدأ، والراية كما ترى.
طيب كيف كنت تتفاهم معهم؟
البوسنوي الذي هو معنا كان يتكلم العربية بطلاقة وكان يوضح المراد.
يعني أنت لما تلقي كلمتك ويترجمها جملة جملة أم بعد أن تنتهي منها؟
أخذ العبارة من تقريبا 6 كلمات أو 7 كلمات ليوصلها إليهم، لأنني ألاحظ في هذا الرجل عدم المعرفة الشرعية الكافية التي يستطيع بها أن يدخل إلى أذهانهم. ولا شك يعني كلمة كلمة ممكن أن تكون تضيع المعنى العام، ولكنه كان واضح في بيانه وشرحه ولله الحمد، وفرح بما سمع، ويقول أنا أعرف هذه الأحاديث، أنا أعرفها، حق المسلم على المسلم 6 إذا لقيته وهكذا، وما تذكره جيدا، والناس يعني فرحين بذلك.
طيب الإغاثة كيف تصل، من أي طريق؟
الحقيقة أن الإغاثة إن كانت على مستوى الخليج فهي تتقسم إلى 3 أقسام.
لا أقصد كيف تصل إلى تلك البلاد،
الإغاثة التي دخلنا بها أم الإغاثة
لا أنا بيهمني التي لك علاقة بها،
التي نعم. هذه الشاحنة نحن معها طوال الوقت يعني إلى أن وصلت إلى أهلها، هذا جهد فردي.
يعني بطريق البر؟
البر
مرورا بتركيا؟
لا ليس تركيا.
إذن
نحن خرجنا من زغرب.
طيب زغرب أين تقع؟
يوغوسلافيا.
كيف وصلتم إلى زغرب؟
طائرة وصلتنا إلى فيينا النمسا، ثم من النمسا تعدينا سلوفينيا وأوصلتنا إلى زغرب، ومن هناك المكتب، مكتب الإغاثة هناك.
والشاحنة تأتي من أين؟
الشاحنة استأجرها من النصارى.
أتى
بها من الداخل من قريته.
وهي مشحونة؟
لا هي فارغة، ولكن استأجرها ليملأ بها ما يستطيع من الإغاثة.
أنا أسأل، الإغاثة هذه من أين يشتريها؟
الإغاثة إما أن تأخذها من الموانئ، ترسلها السعودية هناك، تصل إلى إيطاليا ممكن، أو تشترى من يوغوسلافيا. مثلا على سبيل المثال يا شيخ، في سبلية الإغاثة الكويتية تقول نحن ليس عندنا مستودعات، نحن عندنا أموال، ونحن مسؤولين عن الأدوية فقط، ولكن إذا اجتمع عندنا مال اشترينا من يعني من التجار، وأرسلنا من مكاننا إلى الداخل. الأخ عثمان حيدري وكذا.
يعني المهم إذا الإغاثة لا تأتي من البلاد بطريقة أو بأخرى، إنما تشترى من نفس البلاد هنا.
نعم وهذا ممكن.
الله المستعان. هذه الأعمال الفردية حتى الإغاثة، هذه الطعامية إذا صح التعبير، لا تسمن ولا تغني من جوع لأنها أعمال فردية. والمؤسف أن هذه الأعمال التي يجب أن تقوم بها الدول، لو كان هناك دول تشعر بالمسؤولية وتتحمل المسؤولية كانت هي عليها أن تتولى ليس فقط تقديم الإغاثة هذه من الطعام والشراب، وإنما من الجنود والسلاح. لكن مع الأسف الأمر كما قال عليه السلام في الحديث المعروف، ولكنكم غثاء كغثاء السين، ولا ينزعن الله الرهبة من صدور عدوكم، ولا يقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا وما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. فنحن كنا نتحدث في بعض الجلسات ونقول إن ذهاب بعض الأفراد من المسلمين من السعودية أو من غيرها، وإن كنا لم نسمع بعد من غيرها، أن يذهبوا إلى هناك في سبيل الجهاد، فهذا أمر سابق لأوانه، وهذا أقل ما يقال. أما الذهاب في سبيل الدعوة كما أنت تتحدث الآن، فهذا أمر مهم جدا، وهو الأصل في هذه الأيام، ليس في بلاد الغربة التي كنا نتحدث عنها قبل مجيء الأخ، لأني كنت في صدد التحدث عن قولي عليه السلام إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا، فطوبى للغرباء. فالإسلام غريب في بلاد العرب التي منها نبع الإسلام، ومنها انتشر الإسلام إلى بلاد العاجم، وبهم اهتدى العاجم. فإذا كان الإسلام غريبا في بلاد العرب، فهو سيكون أشد غربة في بلاد العاجم، وهذا ما شهد في أفغانستان، مع أن الأمر هناك كان يندفع عن عقيدة إسلامية في الجملة، أي عن الجهاد في سبيل الله عز وجل. أما في البوسنة والهرسك لا تسمع لمثل هذا الكلام. ركزا ولا تجد له حسا. فالغربة هناك أشد وأشد بكثير. فإذا ذهب بعض الجماعات أو بعض الهيئات أو بعض الأفراد في سبيل الدعوة إلى الله عز وجل، وعلى هذا منهج من الكتاب والسنة وما كان عليه السلف الصالح، فهذا هو الواجب اليوم، أما الجهاد فهذه الدماء التي ستراق هناك تذهب هدرا دون فائدة تذكر إطلاقا، لأن الأمر هناك كما لعلك لمست لمس الواقع، أو كما قلت آنفا، هم محاطون بالدول الكافرة، خلاف ما كان الوضع في أفغانستان. وأفغانستان كان هناك بوابة واسعة جدا مفتوحة للمسلمين في كل العالم الإسلامي، ولذلك فكانت المساعدات هناك قوية وقوية جدا، ولعل ذلك من أسباب اقتراب الأفغانيين لاقتطاف الثمرة، لولا الفرقة والتحزب الذي أوقع بينهم وذهبت أتعابهم مع الأسف الشديد. على الأقل إلى اليوم ذهبت أدراج الرياح بدون فائدة تذكر. أما الوضع في البوسنة والهرسك فهي نقطة في بحر من الكفر ومن الضلال، ولو كان هناك دولة مسلمة تهتم بشؤون المسلمين أينما كانوا ومن كانوا، ربما تقاعست عن القيام بواجب الجهاد، لعلمها أنها لا تستطيع أن تجاهد في هذا البحر من الكفر والضلال. ومجلس الأمن أو الأمم هو ضد المسلمين في كل بلاد الدنيا، هذا لو كان هناك دولة تهتم بشؤون المسلمين، لكن مع الأسف الشديد فالدول الآن من كان منها تهتم بشيء من شؤون المسلمين فهي شؤونهم المادية، الاقتصاد والاجتماع والمظاهر الفارغة، أما الاهتمام بتركيز العقيدة الصحيحة والأخلاق الإسلامية فهذا أمر لا تهتم به دولة إسلامية إطلاقا. ولذلك فأنا أرى من إلقاء النفس في التهلكة أن يذهب بعض الناس إلى هناك بزعم الجهاد في سبيل الله، لم ترفع راية هناك للجهاد في سبيل الله، لكن الجهاد في سبيل الله بالمعنى الأوسع هو موجود في كل مكان وفي كل زمان، وهو الدعوة إلى الله عز وجل. فأيضا هنا أنا أتساءل، هل هذا ميسور لكل من أراد أن يذهب هناك ليدعو هؤلاء إلى الإسلام؟ هل الباب مفتوح ولا أيضا هناك عقبات؟
الحقيقة هذه المؤسسة وهي مؤسسة الحرمين مهتمة جدا بالدعوة إلى الله، فتريد من الشباب أن يتفرغوا لهذا ويتتابعوا، فهي لا تقول اقطعوا أعمالكم واتركوا أسركم، ولكن نحن عندنا المال الذي يأتي بكم إلينا وأنتم توجهون الناس وكل شيء معد لكم. ومثال على هذا أن الأخ أن الشيخ أبو عبيدة يبلغك سلامه، يقول سلم على الشيخ ناصر جدا، من مصر هو.
أبو عبيدة من؟
أبو عبيدة اسمه النجدي أو كذا، لا أذكر الآن. طيب، لكن يحبك في الله.
هو من مصر يعني؟
من مصر نعم،
لأنه عندنا هنا أبو عبيدة أخونا مشهور.
أي يختلف. نعم،
أتبادر إلى ذهني لعله هو. إذن هو مصري يعني؟
نعم هو مصري.
طيب،
جزاه الله خير في منهجه السلفي في العقيدة، لله الحمد.
الحمد لله.
فهو متزوج 3 نساء. وسيأتون بهن إليه هناك حتى يعني يستطيع أن يأخذ حياته ويدرس، وقد يصبحن داعيات، لأن هناك من البوسنويات من يعرفن العربية لله الحمد، وفزوجاته صالحات لله الحمد. هذا بالنسبة له يستطيع أن يبقى 6 أشهر مثلا. إنما الشباب والدعاة تهيب المؤسسة بالمسلمين الذين يستطيعون أن يفرغوا شهرا على الأقل، يأخذ من إجازته أو كذا، وهي تهيئ له الظروف. ولا مانع من أن يكون هذا المكان بعيدا عن الخطر يختاره، لأن هناك مخيمات بحاجة، وما دامت الإغاثة لله الحمد يعني تسير في إطعامهم وفي إلباسهم، فلماذا لا نتدارك هؤلاء ما دم لا نقوى على الوصول إلى الجبهات نفسها، أو قد يعني نتوقع ما نخشاه. هذا ميسور نعم يا شيخ، من جميع الجنسيات.
هذا جميل وهذا واجب.
نعم
هذا واجب، لكن جاء في الزمن الأخير.
نعم،
كان ينبغي أن يكون والوضع هناك طبيعي جدا، وترسل إليه من إرسالات والبعثات الداعية إلى الله عز وجل. ولكن إذا لم يستطع تحصيل الأكمل فيجوز تحصيل الكامل، بل هو الواجب، بل حتى الكامل إذا لم يستطع فما لا يدرك كله لا يترك جله. إذن القضية الآن الجهاد هناك في نشر الدعوة.
نعم.
طيب، ما هي المنطقة التي تكون بعيدا عن أن يتعرض الدعاة للخطر هناك من الصرب أو النصارى بصورة عامة؟
كما ذكرت لك أن آخر معقل للمسلمين القوي في منطقة البوسنة هي زينتسا. هذه فيها الدورة التي ذكرتها لك، والأئمة هناك وباقون، وإن كان الكثير يتطلع إلى السلاح وإلى الدخول فيما إذا استطاع، ولكن المعنويات العالية تجعلنا نقول أن هؤلاء ممكن أن يصبروا ويبقوا ويدعوا إلى الله إلى أن يأتي السلاح. وهذه المؤسسة لله الحمد نصب عينها الدعوة، تهتم بهذا، تقول لا تشغل أنفسكم فيما لا نستطيع، فالله عز وجل لعله يشكر بقاءنا ودعوتنا للناس.
نعم، هذا هو الواجب، والله المستعان.
يا شيخ، بالنسبة لتقبل هؤلاء الناس للدعوة لله الحمد، كنا في منطقة بعيدة يعني في بداية دخولنا إلى الكروات، وجدنا قبور حول المسجد أو في يعني فنائه أو كذا، ففرح بنا أهل القرية حتى كاد يعني ينادي بعضهم بعضا ليروا ثيابنا والعرب، وجدا يعني أصبحنا مرآة للناس، والعجائز يركضون في الشوارع حتى يرون من هؤلاء.
عرب عرب. أنا لما كنت في بلادنا كان يجي مطوف من المطوفين،
نعم،
عشان يأخذ حجاج معه، وغايته هو المال، كانوا يتباركوا فيه، يمكن يكون هو أجهل الناس. وحدثني أخي رحمه الله منير أن أحد المطوفين الذين كان نزل في داري هناك في مكة، يقول عنه إنه ملحد. مع ذلك مجرد ما يشوفوا هذا المطوف يتباركوا فيه ويهجموا عليه، لأنه هذا عرب. كلمة العرب عندنا في اللغة الألبانية تساوي مسلم. هذا هو. تساوي مسلم. فلان عرب يعني مسلم، فيتباركون فيه. ما بيقولوا عن الأعجمي عرب وهو مسلم أيضا، لكن هذه خاصة بالعرب المسلمين عندهم. وفلا غرابة اللي شاهدته، لأنه هذا من بقايا العواطف القديمة من احترام العرب الذين أدخلوا الإسلام إلى بلادهم. مع الأسف لم يبقى عندهم إلا أمور شكلية كما قلت، أن النصارى لا يختتنون وهم يختتنون، وهذا هو. أما صلاة أما زكاة، الله المستعان. نحن نرى مثل هذه الظاهرة في هذه البلاد وغيرها. كنت أرى في سوريا الشباب جالسين في المقاهي وهم يلعبوا بالطاولة بالشدة وكذا إلى آخره، يسمعون أذان بالميكروفون من المسجد، تجدهم يدعون اللعب وينهضون قياما. هذا إيش؟ احترام للأذان. وسرعان ما الاحترام يطيح ويجلس في أرضه ولا أحد يتحرك يذهب المسجد، فما بقي عنده مع الأسف إلا هذا الأمور الشكلية. نعم
نعم يا شيخ، ذكر لنا بعض المشايخ يقول أنهم لما رأونا في ثيابنا يقول العجائز بكت.
الله أكبر.
قالت هذا المنظر قبل 70 سنة نعرفه. وللأسف يعني بعض الإخوة يقولون لا تذهبوا إلا بالبنطال حتى
ودون عرب ودون عرب
أي حتى يعني لا تتعرضوا للإحراج أو الناس يعني ترى فيكم مطمعا أو غير ذلك.
يعني هدون على مذهب غزالي العصر.
نعم.
كان ينكر على الدعاة لما يذهبون إلى أمريكا.
نعم.
بالقميص القصير لا يعني هؤلاء ينفرون. نعم.
كنت أقول أن هذه القبور التي هي حول المسجد، دخلنا المسجد وتكلمنا مع الإمام وقلنا له كيف مسجد وقبر وكذا، قال أنا أعلم ما تقولون وأنا معكم في ذلك، يقول لكن هذه القبور إنما أخرجناها عظام للمسلمين، هي لأن الشيوعية أرادت أن تبني في مقبرة المسلمين مستشفى وترمي ب يعني تنبش المسلمين وترمي بعظامهم، فجئنا بها ولا نستطيع أن نحفظها في غير هذا المكان، وهي خارج المسجد. يعني الحمد لله ليس هناك طواف حول الأولياء لله الحمد، وليست هناك رواسب يتعلق بها هؤلاء الناس. يعني هذا كلام أقول يعني عن الأئمة أنفسهم الذين يتكلمون في كل جمعة. فلله الحمد، يعني مجال الدعوة والتوحيد لله عز وجل ميسور، ميسور لله الحمد.
الحمد لله.
نعم. يحتاج الكثير يقولون أنتم تريدون أن نسمعكم، نسمع دعوتكم، نتعلم الإسلام، نحن نريد طعاما نأكله حتى نعيش. فالذي يصبر يصبر على مضض فقط.
الله المستعان. فتنة تدع الحريم حيرانا،
هذه مشكلة يا شيخ. هناك شيء آخر غير هذا الموضوع تماما. فيه رجل من فلسطين وهو صوفي متشيع، ينال من معاوية ويزيد وغير ذلك على المنبر دائما.
أين؟
في النمسا. وكان يحاول أن يستحوذ على عقول البسطاء من المسلمين بأنه تلميذ لك وأنه قرأ القرآن عليك.
عجيب.
نعم. واسمه عدنان أو المهم أننا أحضرنا شريطه لتسمعه.
جميل.
المجلة في النمسا قاومته وكذبته على افترائه لك.
مجلة ايش؟
مجلة الكلمة الطيبة.
من يصدرها؟
جماعة من المسلمين يحتاجون الى وضوح اكثر في المنهج.
طيب.
نعم.
ما فعلوا به؟ ماذا؟
فردوا عليه وكذبوه. كيف تدعي هذا؟ والشيخ ناصر يعني لا نعرف ان احد يقرأ عليه القرآن وتخصصه في مجال الحديث وغير ذلك. وردوا على بعض افتراءاته. المهم يقولون نحن نريد فقط كلمة من الشيخ ناصر في الاستنكار اذا كان من الممكن. فجئت انا بالشريط، وادعاءه عنك ليس موجود، ادعاءه انه تلميذك ليس في الشريط. ليس في الشريط،
ليس مسجلا.
لا، ليس مسجلا.
إذا ما هو المسجل؟
المسجل هو أنه ينال من معاوية ومن يزيد، والرجل يعني متهالك في العقيدة.
أنت رأيته؟
لا، لم أره،
إنما نقل إليك،
ولكن الشريط موجود. حاولت أن أراه وهو يتكلم للأسف في مركز يعني للمسلمين، مركزا قويا.
هذا يجب اذا لفت نظر المسؤولين.
سنذهب، سنذكر ذلك ان شاء الله. لكنهم يريدون منك يا شيخ، لان ردك على كلامه يبين امور اخرى ايضا.
لكن ينبغي ان يكون كلامه مسجلا.
هذه الكلمة لا.
نعم.
هذه الكلمة وهي ان تلميذك ليست في الشريط.
فإذا على ماذا نرده؟
على الشريط وما فيه.
هذا هو، أنا مستعد.
فالناس يفهمون هذا
إن شاء الله.
نعم. الحقيقة أن أهل قرية تشان الذين وصلنا إليهم يقولون هل علم المسلمون العرب بنا وعن حالنا؟ لا ندري، هل تصلهم أخبارنا؟ قلنا لهم لو وصلت كيف نستطيع أن ندخلها إليكم؟ ولكن أنتم لماذا تفكرون فقط فيما يأتيكم؟ لماذا لا تبدأون بواجبكم مع الله عز وجل؟ فأنتم مزارعين، لكن لله الحمد تعلمون أن الإسلام، أنكم قتلتم من أجل الإسلام، وأنكم ترفضون النصارى وترفضون أعداءكم، وإنما أنتم مسلمون لأن لكم جنة
عرضها السماوات والأرض فافزعوا إليها. هذا الذي كنا حقيقة نقول لهم حتى لا يركنوا إلى فقط ما يأتيهم، لأنه يا شيخ هناك يأس أن يغير حاله، ليس يأس المتباكي وإنما يأس غير المهتم.
نعم
نعم،
هذا أمر طبيعي يا أخي، أعرضوا عن الله فأعرض الله عنهم، وإن تنصروا الله ينصركم. هذه آية توجه إلى عامة المسلمين كلهم بحسب تقصيره مع ربي عز وجل.
طيب، ألا يكون بعضهم يا شيخ من أهل الفترة؟
لا شك، نحن نؤمن بهذا في بلاد العرب.
الشيعة هناك تعمل على قدم وساق وشيعت الكثير منهم.
الله أكبر.
وقد راق لكثير منهم ومن النساء نكاح المتعة.
أعوذ بالله.
نعم، هذه مصيبة يا شيخ.
الله.
ويلبسونهم الحجاب الشرعي.
آه.
يعني بحيث أنها تطمئن إلى أنها مسلمة تماما. ما لا يختلف أهل السنة عن الشيعة أبدا. الزي هذا هو الظاهري، إذا هذه صورة المسلم.
أعوذ بالله.
نعم.
رحمك
الله.
مصيدة هذه، مصيدة باسم الإسلام يستبيحون الفواحش.
ولهم نشاط ماذا في إفريقيا كذلك.
وين؟
في إفريقيا.
وين؟
في السودان.
السودان.
نعم، تراب فتح لهم الأبواب بشكل.
ليس لها من دون الله كاشفة.
أشياء كثيرة توقفت يا شيخ عن المحلات، لا تبيع شيئا، المحلات لا تبيع شيئا من الطعام، ولكن تبيع الدخان، السيجارة والمشروبات الروحية.
الله أكبر. الله أكبر.
طيب يا شيخ، ألا يكون الجهاد، أو لا أقول الجهاد، ولكن حماية الدعوة تحتاج إلى تسليح و
تسليح من الدولة من الأفراد؟
لا، هذه مشكلة طبعا، ما في دولة.
فإذا ما في تسليح بدون دولة يا أخي.
نعم،
هذا توهيم للناس وتضليل للناس.
نعم، يعني إما أن نجد بإمكان الدعوة
بس،
فقط
بس.
يعني لا نقول هذا السلاح فقط من أجل الدعوة.
مهما جئت من سلاح،
نعم،
فهم سيعتبرونك أنك جئت خصما لهم.
نعم،
فيدخلونك في المعركة رغم أنفك، وحينئذ فلا نجاح، لأن المعركة غير متساوية. والسبب أننا أهملنا كثيرا من أوامر ربنا عز وجل، وبخاصة ما كان منها متعلقا بقتال الأعداء، مثل وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة.
نعم.
طيب، وين هذا الإعداد؟
نعم،
للدفاع عن الدعوة بنقول الآن، مش للدفاع عن المظلومين وعن المسلمين المقهورين والمقتولين ظلما وبغيا وعدوانا، إنما في سبيل الدفاع عن هؤلاء الدعاة الذين اغتنموا فرصة لجئ هؤلاء المهاجرين إلى منطقة أمان بعيدة عن القتال. فهؤلاء يتخذون من الأسلحة ما يدافعون عن أنفسهم، لا يمكنهم هذا، هذا كلام خيال في خيال. فإذا وجد السبيل الأمني الذي يسمح لهؤلاء الدعاة بأن يقوموا بواجب الدعوة إلى الله عز وجل، فهذا كما قلنا هو الجهاد في هذا الأوان، وإلا فمجال الدعوة في العالم الإسلامي كله حيث لا معارك ولا قتال، وعلى المسلمين يقوموا بهذا الواجب في كل مكان. لكن بلا شك الدعوة هناك أوجب، لكن إذا عرض أمامها وفي سبيلها القتال وهم غير مستعدين له، فهناك يقال معذرة إلى ربكم.
طيب يا شيخ، ما دمنا قد اتفقنا على الدعوة، أيهما أولى أن يكون الداعية بعيدا عن مكان الحرب، أو أنه يدعو المحاربين الذين يقولون أنهم يجاهدون يبين لهم الإسلام وأحكامه لعله؟
تعني العرب ولا تعني المسلمين بعامة؟
لا،
يعني تعني العرب الذين هاجروا من بلاد العرب إلى هناك للدفاع عن إخوان المسلمين، أم تعني المجاهدين زعموا من أهالي تلك البلاد؟
من أهالي تلك البلاد.
أنا ما أرى هذا يفيد شيئا، ستكون خسارة أكبر، وإنما نستغل الإطمئنان الموجود في المؤخرة. نعم
صح،
لأن هناك تستطيع أن تتمكن من تبشير الناس وتعليمهم على الهوينة.
نعم،
أما هناك المعركة قائمة على ساق وقدم.
نعم،
وهم أيضا يدافعون ليس في سبيل الجهاد، وإنما في سبيل قومية فقط. نعم، بوسنة وهرسك وانتهى الأمر. اللهم السلام، ولا حول ولا قوة إلا بالله،
خاصة وأن النصارى يعني تأكل فيهم من هؤلاء المتأخرين.
نعم. طيب، في منطقة أخرى هناك لعل الأمر أسلم، وهي بلادنا الأصلية ألبانيا.
نعم،
هل هناك يعني عمل في سبيل الدعوة منظم هناك؟
جيد يا شيخ، الإخوة الذين هم معنا قالوا سيذهبون إلى ألبانيا وإلى كروات إلى ديران إيش؟ تيرانا
وشكودرا. نعم،
وأرادوا بعض المراكز الجيدة أو بعض الأماكن الطيبة التي من الممكن أن يجعلوا مع غيرها تنسيقا وإمدادا وغير ذلك. فقلت لهم إن شاء الله إذا زرت الشيخ ناصر سيزودنا بشيء من ذلك إن كان عنده.
والله أنا ما عادي بعيد في البلاد، لكن لا، ليس عندي إلا أيضا تأكيد وجوب الذهاب لبعض الذين يفهمون الإسلام فهما صحيحا.
نعم،
ويستطيعون أن ينقلوا هذا الإسلام إلى أولئك القوم.
نعم،
بالحكمة والموعظة حسنة، لأني أنا خرجت منها صغيرا ابن 9 سنين ولم يكن لي أي اتصال بهم كل هذه المدة، وإن كنت علمت من أحد أفاضل السودانيين وين أخواننا ذولي كانوا هنا خرجوا أنه مهتم بالقضية، هو رئيس جمعية في هولندا سوداني، نسيت اسمه،
حسن
يمكن هذا هو. نعم،
اتصلوا فيه قبل فترة إخوة من عندهم من
كرواتيا،
قالوا بأن الرجل دكتورها.
اي نعم،
مؤسسة إبراهيم عبد العزيز الإبراهيم كان.
نعم،
ما بعرف الأخ الرسال شافه.
اي نعم، رأيته هناك وتكلم وكان يعني فرح بالحال الموجود في ألبانيا، وقال لا بد من زيارتها. وقد ألح علي أن نذهب إلى هناك، ولكن اعتذرت بانتهاء الإجازة. وأحببنا أن نلقاك يا شيخ حتى نأخذ منك المزيد حتى نزودهم بذلك ويذهبون، ولكن هو يعرف أكثرهم. ويعرف في اللغة الألبانية ما يستطيع أن يمر به.
يعني بعد ما زار البلاد
الآن من الممكن أن يكون هناك الآن حسب ما
لأنه فصلنا. كان تحدث عندي في داري أنه يعني يخطط لزيارة ألبانيا والذهاب إليها، وأنه كان في سفرة سابقة زارها والتقى مع بعضهم ممن يحسن العربية في تيرانا، وأنه ذكر له أنه عندنا في الأردن رجل من عندكم يعنيني، ففرح ذلك حينما سمع بأن هناك رجل من ألبانيا وعلى الدعوة السلفية والاشتغال بعلم الحديث. ففهمت من أخونا هذا حسن بأن هذا الإنسان من نوادر الألبانيين الذين أولا يحسنون اللغة العربية ثم يفهمون الدعوة إلى حد كبير جدا الفهم الصحيح. وعلى ذلك رأيت لجاما علي أن أرسل إليه ما تيسر عندي من المطبوعات من مؤلفاتي، فوضعتها في كرتونة وأخذها معه لعله أوصلها إليه أو يوصلها إن شاء الله. فالذهاب في الحقيقة في ألبانيا قد يفيد أكثر في الوضع الحاضر الآن قبل أن تحيط بهم الفتن أيضا، وأنهم يفتنونهم بالأموال والطعام والشراب. وبلغني أنهم لا يشغلون أحدهم إلا أن يضع الصليب على صدره،
أعوذ بالله.
فأيضا هم بحاجة قصوى إلى مثل هذه الإغاثة العلمية،
يعني قد يكون أولى هؤلاء لأنهم بعيدين.
نعم، وهذا رأيي.
تحب الألباني؟
والله أكبر، وليس عن عصبية، الإسلام كلهم إخوة، لكن نرى الظرف هنا غير الظرف هناك. نعم، لا والله لم يبقى هناك شيء نحن إليه، الله المستعان.
إخوة الإيمان، تتمة الكلام في الشريط التالي.
لا والله لم يبقى هناك شيء نحن إليه، الله المستعان.
بناء مركز
إسلامي
في تيران.
ما شاء الله.
جميل.
ما شاء الله.
بناء مركز إسلامي في تيران. وأعد العدة يعني عندهم الإمكانيات.
الله يكون معهم.
هذه مؤسسة الحرمين تسعى إلى أن يكون لها جهود في الدعوة إلى الله عز وجل، تصل بها إلى ألبانيا إن شاء الله. وعلمنا من الأخ أنها يعني ما شاء الله. هم فقراء غالبيتهم يا شيخ، والإسلام فيه صبغة قوية هناك، وكثير منهم عفوا يعمل في يوغوسلافيا من الألبان. فمن الممكن يعني أن يستفاد منهم هناك في الدخول.
اللغة الألبانية شيخنا هي التركية ولا مختلفة عنها؟
لا مختلفة.